بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: صلاة السفر. صلاة السفر لها أحكام نذكرها فيما يلي: أولا، قصر الصلاة الرباعية. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والتقييد بالخوف غير معمول به، فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد ذهب ذلك اليوم، أي ذهب الخوف. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فتبين بهذا الحديث أن التقييد بالخوف في الآية إنما خرج مخرج الغالب، وأن الله سبحانه وتعالى تصدق على عباده بقصر الصلاة في السفر. وهنا مسألة محل خلاف بين الفقهاء، وهي حكم قصر الصلاة في السفر، هل هو سنة أم هو واجب؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن قصر الصلاة في السفر إنما هو سنة. أي شوف، كلم حد جوه، كلم حد جوه عشان الدرس، كلم حد في الإدارة. فقال قصر الصلاة في السفر. فهنا اختلف العلماء في الحكم في هذه المسألة، فبعضهم اختلف، ظن أن قال بأن قصر الصلاة إنما، أو جمهور الفقهاء قال إن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. وبعضهم قال إن قصر الصلاة في السفر واجب. محل الخلاف أو سبب الخلاف أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قط أنه أتم الصلاة في السفر، لم يتم الصلاة في السفر قط، وإنما هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقصر دائما في السفر. فقالوا: لو كان القصر سنة لتركه الرسول ولو مرة واحدة. فهذا وجه من قال بأن قصر الصلاة واجب. وثم وجهات أخرى لهم، لكن الراجح للاختصار هو قول الجمهور، هو أن قصر الصلاة في السفر إنما هو سنة مؤكدة وليس بواجب. واستدل من قال بأنه سنة أن سياق الآية، قال الله سبحانه وتعالى في سياق الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فقوله ليس عليكم جناح لا يفيد الفرضية، إنما يفيد السنية. ليس عليكم جناح لا يفيد الفرضية، نفي الاسم. ثانيا، استدلوا بهذا الحديث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فقالوا: إذن هي صدقة وهي لا تفيد الوجوب. فهذه هي الوجهة الواردة في هذا الباب. وعن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين لمكة، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا في المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها. وكان إذا سافر صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الأولى، أي التي فرضت بمكة. حديث بهذا اللفظ إسناده ضعيف، هو والذي قبله. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر، فقال بوجوبه عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر ومذهب الحنفية. وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر، ويكره اقتضاؤه بالمقيم. وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، وكذا عند الشافعية إذا بلغ مسافة القصر. إذا نحل الاتفاق بين الفقهاء الآن أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، ده محل اتفاق، القصر في السفر أفضل من الإتمام ما عدا الحنابلة، قالوا وجائز يعني رخصة، أخذ بها أخذ، لم يأخذ لم يأخذ، ماشي الحال. واختلف بعضهم فقال بالوجوب وبعضهم قال بالسنية. من أدلة الوجوب أيضا عشان نبين الوجهة أنهم قالوا إن أصل الصلاة أساسا ركعتين، وهذا في نص إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في الحضر وأقر في السفر. فقالوا قول زيد أم المؤمنين زيد في الحضر وأقر في السفر يبقى دليل على إن الأصل في السفر نية إيه؟ إن هي ركعتين، ولم فرجعنا للأصل، والأصل كان واجب. أنا بكلم ده عشان أبين إن القول بوجوب القصر في السفر قول قوي، وكذلك ردوا على حديث صدقة تصدق الله بها عليكم، قالوا الصدقة هنا مش بمعناها يعني الاصطلاحي، إنما بمعناها أن الله عز وجل خفف على المسافر، والتخفيف منه ما يكون على الند ومنه ما يكون على استحباب، لكن يبقى حجة الجمهور في فلا جناح عليكم اللي هو أصل السفر. لا دي برضو هنا قياس مع فارق ايضا بالنسبة لهذا، لان هنا سياق العمرة ورد في سبب نزول خاص سبب صفا ومروة، فلا جناح عليكم، ان كان في عقيدة فاسدة، هنا نفي الجناح من باب اعطاء معنى زائد عقيدة المشركين انه كانوا لا يعطون ذلك، فقال فلا جناح عليكم لرفع الاسم في ذلك، فأتى في هذا الصيام، واستقر الوجوب بنصوص أخرى، نصوص وجوب أخرى، لكن أصل فلا جناح يفيد نفي الاسم، ونفي الاسم بمفرده إذا ما كانش هناك قرائن أخرى، فهذه الحالة تكون هناك. فوجهة القائم الوجوب قالوا في قرائن منها إن ده أصل الصلاة، ووجهة الجمهور قالوا لا فلا جناح عليكم مع صدقة تصدق الله بها عليكم، مع إن في طائفة أيضا من السلف رأوا أن قصر الصلاة إنما هو سنة وليس بواجب، ثم جمهور الفقهاء، هذا محل الخلاف، الخلاف معتبر، لكن قول الجمهور بأنه سنة مؤكدة أيضا قريب، وهو الذي أراه راجحا، والله تعالى أعلم. إذن لا ينبغي على الإنسان هو يفرط في ذلك، لكن متى يقصر الإنسان في السفر؟ يقصر في السفر الإنسان في السفر ابتداء إذا كان السفر يطلق عليه سفر عرفا، فليس كل سفر يصح للإنسان أن يقصر الصلاة فيه. وهل هناك مسافة محددة الإنسان إذا بلغها يقصر الصلاة في السفر أم لا؟ فذهب بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أنها تقدر 5 فراسخ بما يوازي على خلاف بينهم ما بين 76 كيلو إلى 86 كيلو. وفي الحقيقة لم نقف على سند صحيح صريح يفيد تحديد مسافة القصر، وعذلك يكون أقرب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن الأصل الحقيقة الشرعية، الحقيقة عندنا 3 حقيقة شرعية فإن لم يكن حقيقة شرعية فحقيقة عرفية، فإن لم يكن فحقيقة لغوية. فهنا الشرع معنى حقيقة شرعية يعني شيء معروف معناه في اللغة اللي هو السفر، معروف معناه. لو الشرع حدد ما هو السفر من غيره ما ينفعش نعدل عن غيره، لو ما حددش معناه انه تركه للايه؟ للعرف، والمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هو يبقى الانسان متروك للعرف. فلذلك كل ما يطلق عليه سفر عرفا فهو يعد من السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وما لا يطلق عليه سفر عرفا فلا يعد من السفر الذي تفرز. اقرب الاقوال في الجمع ان بعض الناس استدل بكون الرسول صلى الله عليه وسلم قصر على مسافة قريبة من المدينة بأن الإنسان يصح أن يقصر ولو على مسافة بضعة كيلومترات خارج حدود المدينة، لكن رد الجمهور على ذلك بأنه لم يرد أن هذا هو منتهى سفر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما بداية السفر، أو هو كان مسافر فلما وصل إلى هذا المكان يصح. فيستفاد منه أن الإنسان إذا كان مسافرا فيما يطلق عليه سفر عرفا ثم بعد ذلك حبس أنه ترك حدود مدينته، ففي هذه الحالة يكون هنالك له رخصة في السفر. وهنا أيضا خلاف طفيف في الرخصة في القصر، هناك خلاف طفيف، هل الإنسان يقصر بمجرد ما يترك حدود مدينته أم ينبغي أنه لا يقصر إلا بعد أن تتوارى حدود المدينة عن الأنظار؟ واضح؟ الأقرب وهو الذي عليه النص أنه يقصر بعد أن تتوارى حدود المدينة عن النظر، يبقى خرج من بلده وينظر إلى أن حدود مدينته الآن أصبحت غير موجودة، لا يرى حدود مدينته، فإذا من هنا أصبح إيه؟ مسافرا. لكن طالما أنه ما زال يرى حدود المدينة في هذه الحالة لا يعد مسافرا، وهذا الذي عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. حدود المكان يعني البنايات والعمارات، العمران، عمران المدينة، عمران المدينة. وضحت؟ يعني تشوف أنت الآن مسافر القاهرة، خرجت من المنصورة على الطريق السريع، طول الخط السريع ده انت شايف حدود مدينة المنصورة، ما تقدرش تتوارى عنك مدينة المنصورة الا بعد ما تأخذ خط سندوب منطقة الضفر. نعم ايوه مسألتنا ايطا والاماكن دي، فهكذا اصبحت الان مسافر. فهنا هذا اقرب الاقوال في هذا التحديد، والله تعالى اعلى واعلم. فهذا خلاصة ما يقال في مسافة القصر، هذا خلاصة ما يقال في مسافة القصر. وأما حديث كان رسول الله إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة فهذا حديث ضعيف جدا لا يثبت، وعليه فلا يوجد نص صريح كما قلت يفيد تحديد المسافة. ننتقل إلى المسألة التي تليها، وهو الموضوع الذي يقصر، الموضع الذي يقصر منه، هذا أيضا تكلمنا فيه. ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحليفة ركعتين، رواه الجماعة. ويرى بعض الصحابة أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته، لكن هذا خلاف ما عليه الجمهور. طبعا هما استدلالهم الآن الرسول قصر في ذي الحليفة أنه يصح من مسافة قريبة، لكن الحديث كما ترى ليس فيه أن ذي الحليفة هي منتهى سفر النبي، إنما هو كان مسافر فابتدأ القصر في ذي الحليفة، ماشي الحال. فمن هنا يتبين ذلك. طيب نعم فين فين في مسافة القصر؟ لا هذا ثابت، كان إذا خرج جسد أميال أو فراسخ يصلي ركعتين، وأيضا هذا الحديث يصلي ثلاثة أميال أو فراسخ. هنا لو أنت جيت حسبتها الفرسخ هو مشاكك بين الفرسخ والميل، لو ثلاثة فراسخ هتوصل لي عدد أكبر من ذلك. نعم هيبقى يوصل لو على سبع الفراسخ هتوصل لستة وثمانين كيلو، سبعة وثمانين كيلو كده يعني، لو على الأميال هتوصل لسبعة عشر كيلو. هو ماشي، هو يقول هنا الميل واحد وسبعة من عشرة متر مش كده ولا سبعة نعم. طيب على كل فمن هذه الحالة نص هذا الحديث رد الجمهور عليه سواء كان أميال أو فراسخ، قال كان إذا خرج مسيرة سد أميال أو فراسخ يصلي ركعتين. قالوا هذا أيضا لا يفيد أن هذا منتهى سفره، يعني يبدأ، يعني فهم الجمهور لهذا أنه يصلي إذا خرج إلى هذه المسيرة، يعني إذا جاوز هذه المسيرة. والظاهرية ومن وفقهم تمسكوا بظاهر هذا النص، لكن يرد عليه أن في عدم تحديد بين الميل والفرسخ وبينهما فرق كبير في ذلك. واحد هتقصر من أول ستة كيلو ولا سبعة كيلو، واحد هتقصر من أول ستة وثمانين كيلو. فهم الجمهور أن هذا لم يصل منتهى سفر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا بداية قصره للصلاة، والله تعالى أعلم. فالشاهد الآن إن كذلك الإنسان كما قلنا طالما إن ما فيش تحديد يبقى ينبغي أن نرجع في ذلك تحديد صريح، يعني نرجع في ذلك إلى عرف السفر، نرجع في ذلك إلى عرف السفر. الإنسان لا تطيب نفسه أن يقصر في مكان لا ما بيشدش رحاله في السفر، فيه معناه شد الإيه، يعد العدة ويفعل ذلك، سيما أن ترتبط بمسألة بمسألة أخرى وهي الفطر. فلو أجزت أن أنت تقصر في سبعة كيلو هتفطر سبعة كيلو، واضح. وهذا حتى من يتبناه لا يفعله، ماشي الحال. لكن الراجح والله تعالى أعلم هو قول الجمهور، وهو السفر معروف عرفا. كذلك التحديد بحاجة وثمانين كيلو النص مش صريح كما قلنا، وما فيش فيه مفاد التحديد بأن هذا هو التحديد القطعي، إنما حكاية فعل، وحكاية الفعل أيضا لا تفيد وجوب اللي هو بتاع الثلاثة فراسخ. لو قلنا من حاجة وثمانين كيلو، إنسان أنت ممكن تسافر أقل من ثمانين كيلو يعد سفر بالنسبة إليك، زي أنت مسافر دمياط أو طنطا، المسافة لا تجاوز المسافة المطلوبة عند الشافعية، وعلى الرغم من ذلك هي شد رحال وسفر. وكل الناس بتقول أنا مسافر دمياط بالنسبة لأهل المنصورة يعني، أو مسافر طنطا وهي بالنسبة لنا سفر قطعا. فمن هنا يتبين أن أعدل الأقوال في المسألة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يتمشى مع الأصول عند عدم وجود نص صريح يفيد التحديد، فنرجع إلى الحقيقة العرفية، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة يعني ما يقال في هذا المكان. متى يتم المسافر؟ المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك، لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين، فإن نوى الإقامة مدة معينة. فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه، يعني ابن القيم هنا انتصر لقول الظاهرية. والعلماء في ذلك آراء كثيرة لخصها ابن القيم وانتصر لرأيه، ثم ذكر المصنف ما ذكره ابن القيم. نقول خلاصة هذا الباب إن الإنسان الإشكالية الواردة سبب الخلاف في مسألة متى الإنسان يظل يقصر إلى متى، إن النصوص الواردة في القصر في السفر كلها في الطريق، ما فيش فيه نص وارد في للإنسان اللي هو نزل منزلا إلا أثار عن الصحابة، لكن أثار مرفوع لا يرد. وذلك اختلفت وجهات نظر العلماء في هذا. فجمهور الفقهاء على أن القصر لا يزيد عن 3 أيام ب4 ليال ماشي الحال، ثلاث ليالي ب4 أيام. ففي هذه الحالة استدلوا على ذلك بشيء هو مش صريح لكنه نوع من القياس. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفي شأن المهاجرين، انت عارفين المهاجر يحرم عليه انه يقيم في البلد التي هاجر منها، يحرم عليه يرجع يقيم فيها بعد ذلك، وان اقام فيها بطلت هجرته. لذلك الرسول بعد ما استقر الامر وفتح مكة ظل مقيما فين؟ في المدينة، على الرغم لما ترك مكة هو كان صلى الله عليه وسلم يقول لك احب البلاد الى الله وانك احب البلاد الي، فهو متعلق ببلده وبمكة، وعلى الرغم من ذلك لم يرجع لأنه هاجر بأصحابه. الشاهد لما ذهبوا للمكة قال صلى الله عليه وسلم لا يحل المهاجر أن يمكث في مكة فوق 3. فهنا العلماء جابوا ده ربطوا ده ازاي، قال لك إذن فوق 3 ليالي يعد إيه؟ إقامة. فوق 3 ليالي يعد إقامة، أقصى حاجة في الأيام مع 3 ليالي تجيب 4 أيام. حلو. فقال لك إذن هو المسافر الإنسان إذا جلس في مكان أكثر من 4 أيام يعد مقيما، فلذلك السفر يكون القصر يكون في خلال 4 أيام. واضح؟ إذا كان يجلس أكثر من 4 أيام في هذه الحالة يعد نفسه مقيما. وهنا اختلفوا أيضا، هل بقى إذا نوى من أول يوم أنه يجلس أكثر من 4 أيام هل هو يتم من أول يوم ولا يتم من 4 اللي هي رخصته وبعد ذلك يعد نفسه مقيم من بعد ذهاب الأربعة الأربعة أيام؟ نوى الجلوس أكثر من 4 أيام واضحة ونوى بها إقامة، فالرجح أنه مقيم يتم من أول يوم خلاص. لكن في قول آخر أجاز أنه يتم ال4 أيام بس ما ينويش إقامة بقى، يعني يعتبر نفسه مسافر وبعد ذلك تكون إقامته بعد ذلك، لكن الراجح لما عارف من الأول يبقى ده يعد إيه؟ مقيم. دي وجهة نظر مين؟ الجمهور. خلاص. سمى وجهة نظر أخرى قالوا لا، الإنسان يعني ابن حزم الظاهري قال طالما الإنسان مسافر فهو مسافر، لا لا لا، طالما أنه هو مش بلده يقصر ولو 100 سنة. ده قول ابن حزم الظاهري، قال لك السفر يقصر فيه، هو قاعد مغترب في السعودية بيشتغل ما بيشتغلش هنش دعوة مثلا، يعني ما بيشتغلش هنش دعوة، طول ما هو بالسعودية من حقه يخسر. ده رأي مين؟ رأي الظاهرية. ها؟ لا، ما هو ما عندهمش مشكلة، قال لك لو صلى جماعة يتم من وصلى الواحد يخسر. أنا جالي أحد طلاب، كان أحد طلابي جاي يتعلم يعني معي تحقيق، كان من المدينة، فهو كان متبني كآراء ابن حزم في الفقه، وعلى خلاف عادة أهل المدينة المنورة، أهل المدينة المنورة يعني معظمهم حنابلة ما هماش ظاهرية، لكن هو كان متبنيها، بل هو متبنيها في الرخص يعني من الآخر مش في كله. خلاص. وأحيانا ابن حزم يكون أوسع رخصا شيابة مع المترفين طبعا ده مما لاش محل الكلام ده، بس لأن له سياق في حياة ابن حزم نفسه من هذا الباب تأثر بحياته. الشاهد ان هو يأتي ننزل نصلي يقول لك انا هقصر الصلاة، يا ابني انت جالس هنا لك 2 شهر جالس يتعلم، لا جالس بقاله 2 شهر يتعلم، قعد معانا هنا 2 ولا حاجة، خدت بالك انت ازاي؟ مصر على انه اول ما جه يعني طبعا ما عداش يعني كان جنة بعد 2 من بعد صحبته لينا بعشر ايام نزل يصلي في المسجد بفضل الله يعني بعد كده. بس الشاهد كان مقتنع برأي الإمام ابن حزم واخذا بالظاهر. فتعالوا ننظر بقى لإمام الشوكاني. الشوكاني قريب من ابن حزم قال طالما ان هو مسافر لكن اقصى مدة ثبتت هي 21 يوم، فما يقصرش يبقى يظل يقصر الى 21 يوم. اذا كان هيجلس اكثر من 21 يوم فما وردش عن السلف فابتدي يتم فاجاز على مثل ذلك. سبب الخلاف ده ايه؟ انه ثبت ان الصحابة باسانيد صحيحة قصروا الصلاة في اكثر من 4 ايام. فيجي يقول لك فعل الصحابة ماذا تقول فيه؟ ما هو رد الجمهور على ذلك؟ رد الجمهور انهم لم ينكروا فعل الصحابة لكنهم وجهوه، قالوا الصحابة قصروا اكثر من 4 ايام كفعل ابن عباس وغيره لما حب التلج وغيره في الغزوات كانوا في غزو، والانسان اللي في غزو ده مش عارف هيرجع امتى. يعني هو لو ربنا فتح له النهاردة هيرجع النهاردة، لو ما فتحلوش هيفضل مقيم على الحدود مرابط لغاية ما ربنا يفتح له الايه المدينة اللي هو رايح يحارب فيها. فهو الانسان في مثل هذه الحالة لا يعرف متى يرجع. فأول كل النصوص الثابتة في القصر أكثر من 4 أيام قالوا هي محمولة على عدم معرفة الوقت الذي سيرجع فيه. وقالوا إذا نستفيد من ذلك إن الإنسان لو كان مش عارف هيرجع إمتى اللي هو الكلام اللي بدأ به المصنف، ففي هذه الحالة يقصر ولو لسنين لأنه مش عارف، هو مرتبط بحاجة تقضى له، إذا قضيت سيرجع ولا يعرف متى ستقضى فينتظر وله الرخصة في أن يقصر إلى أن يعود. أما إذا كان يعلم ماذا ذلك ففي هذه الحالة يكون هذا. وعليه أرى أن أقرب الأقوال في المسألة على خلاف قوي ومعتبر، أي أقرب الأقوال في هذه الحالة قول الجمهور وكذلك قول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، إن الخلاف محل نظر ومحل اجتهاد ولا يسلم من اعتراضات ليس هذا محلها، يعني كل قول لا يسلم من أن يأتي عليه أخذ ورد في نوع من الاعتراضات. يعني مثلا ممكن يعترض أن المسألة هو كان مرابط بس أكيد في بعض الغزوات دي عارف إنه هو مش هيفتح عليه إلا بعد شهر مثلا أو بعد أسبوع أو بعد أسبوعين أو ما شابه في الحاصر أو هكذا، لكن وممكن هني يأتي رد آخر بس هو على حدود وما هو في طريق ما هوش مستقر وما هوش إيه مقيم. لا يسلم من أخذ ورد. خلاصة المسألة أقرب الأقوال قول إمام الشوكاني يقصر أقصاها لا يزيد عن 21 يوم، وكذلك قول الجمهور الذي اختاره لنفسي والإخواني قول الجمهور، وهو أن الإنسان يقصر 4 أيام، 4 أيام لا يزيد عليها، فإن كان يزيد على 4 أيام يتم، وإذا كان يعرف من أول يوم أنه سيجلس أكثر من 4 أيام فعلى خلاف معتبر أرى أن يتم من أول يوم، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن أقصر 4 أيام ثم أتم فله وجهة والله تعالى أعلم. هذه خلاصة ما يقال في هذه المسألة. طبعا المسألة دي يعني المسألة دي أنا اللي قلت لك ده خلاصة إيه يعني بحوث بقى كلام كثير أخذ ورد في المطولات. اتفضل. هل الإنسان يقصر حتى ولو لم يجد مسافة السفر؟ نعم، هنا العلماء يقولون من ناحية نسخ شوية أصول فقه عشان نضبط هذه المسألة، إن في حاجة اسمها علة الحكم، والعلة من شروطها عند الأصوليين أن ينبغي أن تكون وصفا دقيقا منضبطا. فهنا المشقة إذا قلنا إن العلة في القصر في السفر المشقة، فهنا المشقة غير منضبطة لأنها تختلف من شخص إلى آخر، فما يشق عليك قد لا يشق علي، وما يشق علي قد لا يشق عليك إلى آخره. فمن هنا ده وصف غير منضبط، فماذا نفعل في هذه الحال؟ قالوا إذن لا يصح أن تكون المشقة علة، إنما هي من الحكم وليست علة الحكم. إذن العلة هو الوصف المنضبط. ما هو الوصف المنضبط؟ هو ذات السفر. فأصبحت علة القصر هو السفر نفسه وليست المشقة التي تلحق من الايه التي تلحق من السفر. فذات السفر رخصة في قصر الايه في قصر الصلاة، والله تعالى أعلم. سواء كان وجدت المشقة أم لم توجد هذه المشقة، فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا. غالب قصر السفر قطعة من العذاب. نعم صحيح، انه اكثر فترة ثبتت عن الصحابة في السفر. قال لك نص الآية الظاهر عندك نص السفر خلاص. انا اداش مسافر قريبك يعني وجد ابن حزم قريبك اللي مسافر في السعودية ده بقاله مثلا 10 سنين شغال هنا وقاسم اذا كان ساد مراته مثلا اذا كان جالس في مثل هذا السفر مثلا، انت لغايه النهارده بتقول عليه مسافر ولا بتقول عليه استوطن السعوديه؟ لا مسافر. انت بتقول عليه مسافر، تقول قريبك فين اللي مسافر، صح؟ وضحت ولا ايه؟ فقال لك اذا المسافر ده اسمه مسافر، ده ما استوطنش يبقى خلاص. لكن الراجح ما ذكرناه. طيب هذا خلاصة يعني ما يقال في هذا المقام. هنا مسألة أيضا بترد في مسائل السفر يعني برضو تعرض إليها بعض الإخواننا من المشايخ والدعاء وسألوا فيها، هي مسألة دي شغال ولا مش شغال؟ ها؟ طيب ماشي. انت ما كنتش معانا من الاول ولا ايه؟ يقصر في اي مسافة سفر، اي شيء يطلق عليه سفر عرفا، مفيش دليل على تحديد المسافة عرفا. انت ما بتكون رايح انت الان رايح مثلا 100 الكرة، تقول مسافر من الكرة، تقول رايح من الكرة، رايح المحلة، بتقول مسافر المحلة في المنصورة، عندنا من محلة سفر المنصورة، يقول محل سفر، يقول منزلة سفر، أنا مجرب منزلة بمشوارها سفر. لا طبعا بالأجزة مبزورة 17 كيلو يا شيخ 17 كيلو. شوف يا شيخ هي مربوطة بالعرف، شوف عرفك ايه. بنقول بلدنا دي أنا مسافر ولا أنا رايح البلد؟ لو البلد بتقول عليها عرفنا البلد دي سفر، بقول مسافرين هذه البلد، خلاص يبقى هي سفر، خد بالك. لكن هنا مسألة أخرى كويس انك قلت البلد، لو انت ليك بقى بيت في البلد، انت هنا عندك موطنين إقامة، دي مسألة تانية، عندك موطنين إقامة، ليك شقة مجهزة في البلد وشقة مجهزة في المنصورة، صحيح انت مقيم في المنصورة بس شقتك اللي في البلد جاهزة بتروح عايش حياتك زي ما تروح هناك مضبوطة. الراجح انت هنا موطنين إقامة، يبقى ليك تقصر في الطريق، تقصر وانت فين؟ في الطريق، لكن وصلت بلدك، وصلت بلد إقامة، وانت هنا بقيت في مكان ايه؟ في مكان إقامة. وضحت؟ طالب المدينة الجامعية بيروح يقعد في المدينة الجامعية شهر ويرجع يومين مثلا، ففي هذه الحالة الخلاف ده بيندرج عليه. أنا بتكلم على رأي الجمهور الآن على ما قررناه من 4 أيام، هو عارف مكانه وله أوضة خاصة به ومستوطن وجالس في هذا المكان، فأصبح الآن بدل بيعرف إن يجلس فترة طويلة يتم في الطريق فقط، لكن هناك مقيم وهنا في موطن إقامة، مكان مجهز للإقامة أكثر من 4 أيام. مقيم ويتم إلا في الطريق فقط. هذه كلها مسائل مبنية، هي كلها محل خلاف لكن مبنية على ترجيحنا لقول الجمهور، بنبين هذه المسائل. ما المسائل التي قلنا بتعرض لها بعض إخواننا من المشايخ والدعاء أحيانا في السفر إلى البلاد إنه تختلف معنا في التوقيت، فبلد لا تختلف معك في التوقيت الآن، فبيكون سأكمل دي عشان ما تروحش من ذهني على شو. في هذه الحالة ويكون السفر مسافة طويلة، يعني مثلا مسافر ماليزيا أو أماكن بعيدة ممكن يقعد 16 ساعة سفر طيران وبينزل ترانزيت استريح، فهذه الحالة يقصر أم لا يقصر ويجمع أم لا يجمع؟ له أن يقصر ويجمع طول هذه المسافة طبعا ده بلا اتفاق، لكن الإشكالية على أي توقيت يصلي، على أي توقيت يصلي ويبدأ القصر. في هذه الحالة ينبغي عليه أن يعلم وقت البلد التي هو فيها، ومن قبل أن يسافر وقت الظهر هنا، يعني مثلا معاد ركوبه الطيران الساعة كذا، وقت الأول صلاة تأتي من بعد ركوبه للطيارة هيكون في أنهي مكان، واضح في أنهي بلدة السيارة هتقطع كم ميل، تكون في أنهي بلدة، وعلى حساب هذه البلدة أصبح هو مقيم فيها، بس يعني هو موجود فيها بس في الجو، فيصلي على توقيت هذه البلدة. فإن خفي عليه وكان لا يعلم هيسأل كابتن الطيارة إن بيبقى عارف خلاص كل ده خفى عليه وطلع هو نفسه مش منتبه للمسائل دي اللي هو الطيران. فإذا كانت الصلاة تجمع فيجمع جمع تأخير الأقرب في حقه علشان خاطر يبقى عارف هو التوقيت المضبوط، إذا ما كانش يسدد ويقارب ويقدر قدره ومأجور على كل حال، بس هيصلي هيصلي ماشي الحال. لو ايه؟ نعم. يصلي في الطائرة في هذه الحالة، لأنه هو ركب، يقول ركب الطائرة قبل صلاة الظهر وهيوصل بعد العشاء، فهذه الحالة له أن يجمع يصلي الظهر والعصر الآن فين؟ لا هو لا في الطائرة ما ينفعش في مصر وقت الصلاة ما دخلش، الجمع إمتى يجمع في مصر؟ لو هيمشي بعد الصلاة، لو هيركب الطائرة بعد الصلاة بعد وقت الظهر يجمع ظهر وعصر ويركب، لكن لو ركب في الطائرة أو وسيلة المواصلات عموما قبل الصلاة ففي هذه الحالة وهيفضل طير الفترة دي يصلي في الطائرة ويسقط عنه القيام للعذر، لأنه يصعب عليه الوقوف فيسقط عنه القيام للعذر. نعم يصلي جالس، يصلي جالس في مكان ومستقبل أو غير مستقبل على حسب الوزن، لكن يصلي يصلي يقصر مسافر يجمع الظهر والعصر في هذه الحالة، وله أن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير بعدما يوصل على العشاء، لكن افرض هو عايز ياخد بالعزيمة، يعني أنا كنت أكلم أحد إخواننا الأفاضل مشايخ يعني هو كان مسافر، فشاهد يقول لي قلت له اجمع جمع تأخير بدل ما تصل يعني بدل ما تصلي جالس بوسيلة الطيران، قال لي أنا عايز أصلي الصلاة في وقتها افرض مت، يعني افرض مت يعني ما ينفعش أصلي؟ لا ينفع يصلي، احنا نقول له رخصة الجمع ده رخصة ما هوش واجب، لا صلي. يبقى في هذه الحالة له أن يصلي المغرب برضه في الإيه؟ في الطائرة، لكن نختار له الأفضل أن يجمع جمع إيه؟ تأخير، ولو مات بنية جمع صحيحة ومأجور وما هوش آسر مش مفرغ. الإطار وضع مختلف، القطار إذا كنت تستطيع الوقوف لا يسعك الجلوس، إذا كنت لا تستطيع الوقوف يبقى تجلس بالنسبة للفريضة. يا مش نزيف إيه ده شوف مش نزيف دي، صلي جعل في الأرض مسجدا وطهورا، حط الطاقية وصل عليه سؤالك يا شمحة، قولي سؤالك أنت سألك من سؤال
هو في العشاء الأخر عشاء
بدل بيقعد هناك اكثر من 4 ايام. في اي مكان بقى؟ على خلاف معتبر يعني. لو كنت افسد غير كده يا شيخ محمد المسألة حل خلاف، ما تخافش ما تخافش كده وتتوهم. المسألة ما حل خلاف معتبر، يعني احنا ما بننكرش على على قول المحل حتى ماشي. بس بنبين الراجح، يعني الانسان لا يسعى ان يفتي بما بغير ما يترجح لديه. الفجر يقينا ما يخرجش عن طلوع الشمس، يصلي في مكانه اكثر تعرضا بالنسبه لسفرنا الداخلي هنا، خصوصا بموعد القطارات. فهذه الحاله اذا كان هي 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 الشمس هيطلع عليه يصلي في القطار، ولو كان مش متوضي يتيمم ويصلي، لو مش لو ما عرفش يجيب ميه في الارض. يعني اخراج الصلاه عن وقتها كبيره، تزلل في سببها كل هذه العقبة كل ذلك. يعني نقول له لو ما فيش مية تيمم، لو مش قادر تقف صلي جالس بس ما تخرجش الصلاة عن وقتها، طالما انها لا تجمع، طالما انها لا تجمع. كلمنا في اخي طيب.
سؤال بسيط او سريع. انا مثلا كنت بقالي ساعتين بالليل مثلا على المغرب، قلت يا جماعة خلينا
ماشي.
انا اصلي مش قادر اقف، انا جاي من سفر مش قادر اقف مثلا اصلي وانا جاي، يعني عطلان جدا او مرهق بطريقه ان انا مش يعني لو وقفت لن اتم الحركات
في مشقه شديده لو وقفت. مش كنت معانا اللقاء الماضي؟ ما كنتش معانا. انت موجود؟ احنا قلنا المشقه يحصل فيها ايه؟ صلي جالس ياخد نص الاجر. صلي جالس ياخد نص الاجر. طيب. بس احنا اتكلمنا فيها دي. ايوه نعم اتفضل.
لما اكون انا عندي مشقه غير اقف، طب لو انا ركنت على حاجه على الحيطه او لو انا طالع ونازل وبدا على حاجه على الحيطه،
ايوه يجوز بيعمل ايه؟
يعني وانا طالع ونازل بس عشان ما عندي مشقه.
يجوز يجوز. الرسول اتكى على على عمود امامه لما كبر. ده كان بيتعلق فيه قبل الصلاة عشان تفوق، مش أثناء الصلاة. بتتعلق فيه عشان تفوق، مش النهي مش على التعلق، النهي عن انها تصلي وهي مش قادرة. مش الحبل ولا العلة. لا هنا برضو ممكن يرد على قول الشوكاني ايضا انه ثبت بإسناد حسن الحديث المسور بن مخرمة أقمنا مع سعد بعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. فإذا ورد عن الصحابة أيضا أكثر يراجع. فالشاهد لا في أثار هي أكثر من كده، بس لا يخلو أحدها من علة. يعني كل اللي معنا في 2 سنتين و10 10 وكل ده كل الباقي ده أثار فيها في أسانيدها ضعف، لكن أقصى الثابت هو ايضا ذلك. لكن ثبت من فعل التابعين بقى، فعل عبد الرحمن بن سمره انه صلى بكابل 2 سنتين يقصر الصلاه ولا يجمع. ده من فعل التابعين وليس من فعل الصحابه. نعم. بس ابن عمر 6 شهور بيرد على ابن عمر ان هو كان محال بينه وبين الرجوع في الطريق، هو في الطريق وكان محال بينه بثلج. هو أذربيجان دي كان هو القصة ما كانش عارف يرجع، يعني لو في طرق طريق آخر إن هو يريد الرجوع ما يفهم حالة بينهما الثلوج، ففضل هو معلق. معلق فين؟ في السفر. فقال لك ده مش عارف يرجع إمتى، مش لأنه مقيم. دي وجهة الجمهور اللي تمسك بالظاهر أن ما عندوش مشكلة بقى 6 شهور، قال لك ده مسافر خلاص خلاص. فممكن الآن على قول الإمام الشوكاني قد يرد عليه حديث 6 أشهر ولكن يرد عليه بهذا، ويرد عليه 40 ليلة أيضا. ففي هذه الحالة تكون هناك وجهة للزيادة عما ذكره، والله تعالى أعلم. ثم ذكر مصنف عدة أثار في هذا الباب، فنقض سريعا صلاة التطوع في السفر. ذهب جمهور العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر، لا فرق بين السنة الراتبة وغيرها. فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أمهان يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات. وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وقال يسبح يعني يصلي، طبعا يصلي صلاة التسبيح يطلق على صلاة النافلة، صلاة النافلة. وقال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. ويرى ابن عمر وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، ورأى قوما يسبحون بعد الصلاة فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي، صحبت رسول صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر وعثمان. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها. في الحقيقة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي راتبة في السفر. إذن راتبة يعني إيه؟ يعني الصلاة المرتبطة بالفريضة سواء كانت قبلها أم بعدها، إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر. فسنة الفجر تصلى سفرا وحضرا، والوتر يصلى سفرا وحضرا، وما سوى ذلك من الرواتب فلم يفعله الرسول، فلو تركه الإنسان يكون قد تأسى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن له النفل المطلق، وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر، النفل المطلق كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب على الراحلة لا يبالي أينما توجهت به، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي. هل الركوب على الراحلة الآن ينطبق على كل ركوب سواء كان داخل البلد أو خارجها؟ قولان للعلماء، لكن الأقرب وهو الذي عليه الجمهور أن قوله كان إذا رحلت له الراحلة، الراحلة لا ترحل إلا في سفر، فحمل النصوص على هذا المعنى. فمن هنا يكون الإنسان إذا كان مسافرا وهو خصيته مواصلات لأنه يصلي تطوع مطلق لا يبالي أينما توجهت به الراحلة. أما إذا كانت المواصلة في داخل البلد فمحل خلاف الأقرب في نظري أنه لا يتطوع في داخلها. يعني وانت راكب ميكروباص أبعد حاجة هنا إيه؟ مجزر الجامعة مثلا، عادش جاي الجامعة ماشي، مجزر جديلة، مجزر الجامعة، أي حاجة طلخة، هل تسبح ولا تسبح؟ الخلاف مبني على هذا، الأقرب لم داخل البلد لا تسبح، إنما تقرأ قرآن تعمل شيء آخر، لكن إذا كان في السفر فجعل ذلك. ليه؟ لأن حديث إذا رحلت له الراحلة الأثر، أو إذا ركب الراحلة، الراحلة بترحل للسفر، الراحلة ترحل للسفر غير الجمل العادي. شوف الرسول قال الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، ممكن يكون عندك 100 جمل تركبهم داخل البلد، لكن ما ينفعش تسافر إلا بواحد، واحد اللي ينفع للسفر بس. كذا حال الناس، لا تزاد ثابت لا الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة وفي رواية إلا واحدة، هذا أيضا من الوارد في هذا النص، فدل على إن من كل 100 ممكن تلاقي واحد أو واحد بعد 100 وقد لا تجده، لأن في النص لا تكاد تجد فيها راحلة، مما يعتمد عليه يعني، مما يعتمد عليه. السفر في الجمعة لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة، فقد سمع عمر رجلا يقول لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، هذا إسناده ضعيف. وسافر أبو عبيدة يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة، إسناده ضعيف. وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة، إسناده ضعيف. لم يثبت في الباب حديث، لا، وكذلك لم يثبت نص في المنع من السفر في الجمعة ولا من القصر في يوم الجمعة والجمع فيه على أرجح أقوال العلماء، فيعامل معاملة الأيام لأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. ولم يرد دليل على تخصيص الجمعة بأنها لا يصلى فيها لا يسافر فيها أو أن الجمعة لا يجمع فيها أو كذلك. ولذلك الذي أراه راجحا أنه يصح الجمع في الصلاة حتى الجمعة مع العصر من دم حل خلاف. والحنابلة يرون أنها لا تجمع وكذلك الشافعية. لكن الراجح جواز الجمع لأنه ما فيش نص، هم بس فعلوا قياس وأراهم قياس مع الفارق ومحل نظر إن قالوا إن الجمعة مش بديل عن الظهر وهي صلاة مخصوصة والنصوص باردة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن بالاتفاق المرأة تصلي في بيتها ظهرا لو ما صلتش الجمعة، صح؟ الإنسان اللي ما أدركش ركعة مع الإمام صلي قد إيه؟ أربع ركعات، ما أدركش ركعة، ما أدركش مع الإمام ولا ركعة، يصلي قد إيه؟ أربع ركعات ظهرا. فالجمعة هي صلاة مستقلة لكنها يقوم ظهر مقامها في الأعذار وكذلك في السفر، وسقط عنه بديلة بالظهر. نعم، حتى لو راح التشهد يقوم يجيب أربعة لازم يلحق ركعة كاملة. محل خلاف معتبر بين أهل العلم. لا تدخل في الصلاة تدخل، لكن تدخل في الصلاة دي خلاص، لكن أدركت وأدركت دي موضوع ثاني كثواب معايا. لكن أنت تدخل في الصلاة مباشرة إذا لم تدرك ركعة. جمهور العلماء على أنك أدركت الصلاة، أدركت الجماعة، أدركت الجماعة خلاص. خالف ذلك إمام الشوكاني يعني ركعة كاملة فقط ايه مش فاهم. لا لازم ركعة علشان تصلي ركعتين مش ادراك الجماعة معايا انت ازاي عشان تصلي يصلي اربع ركعة يدخل ويكمل أربعة. أربعة الظهر يقعد معهم ويجلس بدم في المسجد يجلس عادي، بس هو فاته الجمعة خلاص فاتته، مش قبل الاتفاق مش في خلاف. اللي فيه خلاف إدراك الركعة، وهي مسألة أنا ما زلت إلى الآن متوقف. مسألة الإنسان إذا أدرك أقل من ركعة في الصلاة تحسب له الجماعة أم لا تحسب؟ جمهور العلماء أن تحسب له العموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمحسوب له. وسمى نصوص أخرى منها أن الجمعة ما بتحسبش أساسا بأقل من ركعة، وسمى نصوص أخرى تميل نفسي إلى أنه مأجور إذا كان تأخر بعذر نية لكنه لم يدرك الجماعة. ايوه على خلاف الجمهور. الله يبارك فيك، فقد ادرك الصلاه. ولكن حملوها على المواقيت، الاشكاليه في كده، ما هو في اخذ ورد. تفضل. تعاملوا زي اي يوم سفر. الجمعه زي اي يوم. فالجمعه الان لو سافرت يوم الجمعه بتقصر الجمعه والعصر، يبقى ظهر، لان انت الجمعه ساقطه مع المسافر اساسا، ساقطه مع المسافر. لا لو حضر مع الامام يصلي معاه بقى، ما خلاص كده كده هيبقى حضر وهيصلي لو دخل المسجد، لكن وبعدها يجمع العصر. في اناء ولا لبس؟
لباس او اناء في
طنجره. اذا كان الحرير ده اقل من اربعة اصابع جاز. اقل
لو قطع الذهب او الفضه
في الايه؟ من الفضه اذا كانت قطعه خفيفه لا تضر، من الذهب تضر. لا يجوز، لان التطبيب ورد في في الفضة دون الذهب. النادر لا حكم له. النادر لا حكم له. يقوم يجيب البقية الركعات ثم يسجد للسهو بعد السلام. أيوة. فعاد الصلاة يكبر تأنيب يدخل الرداء. حديث ذي اليدين كده مش الرسول سلم من في العصر من ركعتين سلم فجاءوا ذي اليدين فقال يا رسول سلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. فقال أحق مما يقول ذي اليدين؟ قال نعم. فصلى ركعتين وسلم بعد السلام حتى لو كان حتى لو اتكلم في مصلحة الصلاة كلام سفيه. هذا الحديث له فقه عظيم جدا حتى منها العلماء أخذوا من حديثنا أن الإنسان لو حلف على شيء أو تكلم في شيء يظنه صحيحا ثم ثبت أنه غير صحيح فإنه لا يحنس. نبهه الناس ولا ما نبهوهوش يرجع يترك ما هو فيه ويرجع للتشهد. إذا نبهوا الناس يسجد للسهو بعد السلام ولو يتذكر مش هيسأل. لو لم يتذكر مش هيسأل يا شيخ. ماشي خلاص خلاص ما عادوش حاجة. السهو ليس عليه السهو عن السهو ليس عليه سهو خلاص.
بعد كده
على في الزكاة طيب اذا كان شاريها بنية التجارة عليه زكاة.
لا هو كان شاريها عادي وعنده ايه قال له يجيب سعر لو ممكن ابيعها ممكن اسيبها للاولاد
نية محيرة. اذا باعها يخرج عنها زكاة لعامل واحد فقط.
يخرج عنها زكاة لعامل
واحد اذا باعها طالما النية محيرة الى وقت البيع. لا اسمعني طالما النية محيرة الى وقت البيع يا اما سيبها يا اما سيبها بعدين جه له بيع عن بيعها يبقى يخرج بسنه واحده. لكن افرض ان هو جزم مش هيبقى معاه خمس سنين في السنه الخامسه جزم انه هيبيعها قعدت معاه لما باعها سنتين يخرج عن السنتين من وقت نيه الايه الجزم.
هو
دلوقتي مش هيخرج لان مش عارف هيبيعها ولا مش هيبيعها مش هيخرج. لما يبيع يخرج على كل المقبوض كل المقبوض بعد ما يبيع. الله يبارك فيك. هل يجوز التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في القيام والركوع والسجود؟ يقصد القيام هنا اللي هو ما بعد في أثناء قراءة القرآن ولا ما بعد الركوع؟ إذا كان أثناء قراءة القرآن فلا لم يرد إن الأصل إن هنا في ذكر مخصوص ولا يصح الإنسان أن يعدل عن الذكر المخصوص إلى غيره. فهنا عنده قراءة فاتحة ركن وسنة قراءة إيه قراءة ما بعد الفاتحة إلا إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن أن يحفظ سبع آيات من غير الفاتحة كأن يكون غير مسلم وأسلم جديدا فهذه الحالة يسبح بمقدار قراءة الإيه الفاتحة. لكن مطلقا كده لا. لكن في القيام في الركوع والسجود طبعا مش إشكالية. معنى قول الله عز وجل ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يعني ملء الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. تسبيح أو الحمد قل إيه اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض فأنا أحمدك يا ربي ملء خلقك بعدد خلقك بعدد ذرات الكون كانوا يقول كده يعني بمعنى. ما صحة قراءة سورة الأعلى وسورة الكافرون وسورة الإخلاص في صلاة الوتر؟ أما بالنسبة للأعلى وكون الوتر حديث صحيح حديث صحيح طبعا في الثلاثة الأعلى والكافرون والإخلاص صحيح. أما الشاذ هو زيادة المعوذتين على الإخلاص هذه زيادة شاذة. لكن هذا صحيح. بما أرد على من يقول أن خروج النساء للعمل لا بأس به. طب انت دلوقتي تدي الحكم ليه؟ بما أرد يعني انت ثم جاز ما تردش. انت ديتنا الحكم وبترد. طيب اولا المرأة مش ممنوعة من الخروج مطلقا، انما يصح للمرأة ان تخرج بضوابط، ماشي الحال؟ فاذا كانت محتاجة الى العمل والعمل ليس فيه اختلاط فلا نمنعها، سيما اذا كانت مهنتها يحتاج اليها مثلها للنساء، خلاص على اختلاف معروف المهن اللي بيحتاج فيها المرأة اكثر من الايه من الرجل. ففي هذه الحالة اساسا لا تمنع، في هذه الحالة طالما ان هي خارجة بالضوابط، الضوابط منها ان تخرج بحجابها الشرعي، وكذلك ان ما يكونش فيه اختلاط، وكذلك تكون محتاجة الى العمل، ماشي الحال؟ ولو مش محتاجة حتى الى العمل لكن يعني في حياة كريمة وما فيش اختلاط يصح لها ايضا الخروج، كلام على الافضلية فقط، من باب الافضلية، فما فيش اشكالية ان المرأة تخرج الى العمل طالما ان خلاصته يعني ان ما فيش فيه اختلاط وان ما فيه وانها خارجة بحجابها الشرعي، اذا ما فيش حرج. اما اذا كان ما سوى ذلك فانت تقول يحرم لما سوى ذلك، لمن يحرم؟ للتبرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لا من وضعت بخورة فلا تشهدن معها معنى العشاء، اللي حتى الطيب ما ينفعش تصلي تيجي الجامع لم حتى طيب في هذا الخروج، ماشي؟ قالت عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم او لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلته النساء لمنعهن الخروج. فده دليل على ان التبرج والتلاعب حتى في الحجاب، وممكن تبقى لابسه حجاب بس متلاعبه بالحجاب. هو الحجاب لازمته ايه؟ لازمته عدم لفت النظر، اذا وضع في الحجاب ما يلفت النظر فهو نوع من التبرج، اذا وضع في الحجاب ما يلفت النظر هو نوع من التبرج. واحده مكشفه عينيها وحتى كح، قال بعض العلماء لو جبت حمار وحطيت له كحل وغطيت وشه كله هيفتن الناس بيه. ماشي طيب، ما بقى فهمني؟ فمن هنا ما ينفعش يكون نضع في الحجاب شيء ايه يلفت النظر، لكن اذا كان هو اللي فيه ما يلفتش النظر خلاص ده الاشكالية في المسألة، فهتحرم للعلل الاخرى مش لذاته، معايا؟ انت اذا كان في اختلاط اتحرم الاختلاط وهكذا. نعم حاضر ان شاء الله. بعد الوداع سبوح وقدوس ثابت بيعلي صوته في الثالث. ثابت بعد الانتهاء من الصلاة. لا ده سنة لو تركته احيانا جاز، لكن الاولى يعني احسن انك تلتزم بالسنة، الاحسن تلتزم بالسنة الافضل، لكن لو تركت مش اشكالية. من هم السفر الكرام البرر؟ الملائكة المقربون، هم الملائكة المقربون. هل يجوز شرب منتجات الكوكاكولا؟ منتجات الكوكاكولا يجوز شربها طالما ما فيش فيها شيء محرم، الكوكاكولا مش فيها مشكلة، يجوز شربها. ما المراد بمصر في قول ادخلوا مصر ان شاء الله امينين؟ محل خلاف، والاقرب انها مصر الاهرامات. ما المقصود بقول صلى الله عليه وسلم بلاش مصر الاهرامات، مصر عمرو بن العاص. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم العن المتبرجات فانهن من العلماء؟ ما فيش حديث كده، لا يثبت حديث بهذا اللفظ، فيش حديث اسمه العن المتبرجات فانهن ملعونات، انما الثابت مش بهذا المعنى، انما ثابت في هذا الحال. نعم فان ملائكة تلعنها، الشايف ان ملائكة تلعنها مش بلفظ الامر، خدت بالك؟ وحتى لو ثبت عنهن المقصود هنا ليس لعن التعيين، يعني ما ينفعش واحد يقول له واحده متبرجه لعنك الله، لا يجوز، لان ما قمتش على حجه، انما يكون المقصود العموم، الا لعنه الله على الظالمين، الا لعنه الله كده بالنسبه لصفه العموم. ما صحت حديث من احيا سنتي فقد احبني لا يثبت، هذا حديث لا يثبت، وهل معناه صحيح؟ معناه أجره كبير، إحياء السنة في نصوص أخرى في أجر إحياء السنة، لكن التسنن عموما علامة محبة، التسنن عموما سواء أحياء أو لم يحييه، يعني هو برضه في معناه مش منضبط، يعني الإنسان إذا تسنن بهدي رسول الله سواء كانت السنة مندثرة أو غير مندثرة هو علامة حب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت السنة مندثرة له بركة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هكذا. هل يحلق الشارب؟ في فرق بين الحلق والتقصير، يجوز المبالغة في تقصيره، أما الحلق فقد رد الإمام مالك شهادة من يحلق شاربه. ينفع ايه؟ ليه؟ هيكلم يقول ايه؟
لا انا مش خاطب والله،
طيب اذا كان لعلة ولحاجة وفي وسط محارمها جاز خلاص. شوف الكلام ده شوف الإنسان كثرة الكلام تجر، هو إنسان أجنبي عنها، خاطب أجنبي عن مخطوبته، خاطب بالك وبل له حاجة فيها، يعني هو مختلف عن غيره يتحرز منه أكثر. شوف الرسول قال الحم والموت، ليه؟ لأنه سهم الدخول على المرأة أكثر من غيره، كذلك الخاطب له حاجة فيها أكثر من غيره، يعني ممكن أحد عادي ما لهش حاجة فيها، لكن الخاطب خلاص جفها ولو إرق فيها، فلنبغي أن يكون هناك ضابط قوي في مثل هذا. ففي هذه الحالة عاوز يتكلم يذهب إلى البيت ويتحدث وسط محارم، إذا كان بالتليفون بشرط أن تكون قاعدة مع أهلها مع آلات الكلام، بحيث الكلام يكون كلام واضح وعادي عشان ما يجروش إلى بقى إيه. ما هو لو ما هو انت بتتكلم على اساس كلام عادي فبقول تبقى قاعده مع اهلها، لو الكلام مش عادي حتى لو قاعده مع ابوها ما ينفعش، العله هي فاهمني. بس شرعت الخطبه عشان النظر للمخطوبه تعرفها تتجوزها تاني يوم، انت خطيبها ثلاث سنين هذا يعلم بأشياء كثيرة، بالسؤال، بالأهل، بالجلسة اللي كذا، يروح يجي وسط عيلته، وده ما تعرفش إلا بالكلام اللي لوحده، يعني ده ممكن يتعرف لما يقعد معاها في وسط عيلتها ولا مش ممكن؟ لا لا مش صعب، ما هو اللي يصعب قدام الناس يصعب غير الناس، والإسم ما حكى في صدرك، الإسم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الحاجة اللي أنت تكره أن أبوها يطلع عليها واللي هي تعرف مخطوبة أن أبوها ما يرضهاش تأسم إن فعلتها وطاعتها في هذه الحالة، حتى لو هي معقود عليها طاعتها لوالدها مش للعاقد، المرأة طاعتها لوالدها طالما أن هي لسه بيت أبوها طاعتها لوالدها، فلو طلب منها العاقد مش الخاطب أنها تفعل شيء أبوها لا يرضاه لا يحل لها أن تسمع كلامه.
لا يحل ولا لا تؤمر؟
لا يحل لها، ده تعق ابوها خد النفقه ما حلهاش انا اسمع كلام ابوها مش راضي.
دلوقتي في واحد بيقول مثلا انت عايز تيجي تطلب فبدل ما انت تيجي تقعد معاها والكلام ده احنا هنكتب الكتاب او يطلب ويكتب الكتاب ويبقى ناخده بيها، عايز ياخده بيها او يقعدوا لوحده ويطلبوا كتير الكتاب، بس هو لسه ما دخلش ولا عامل
فرح ماشي في حاجه برضه يجلس بس ما تكونش خلوه تامه اذا عقد ده مش تم يعني في البيت بقى بس ايه يعني ايوه كده كده. لا ما فيهاش خلاف.
دلوقتي
يعني ما يجر المفسده مفسده كبير. مهمه ايوه
هل ننظر
في المساله
ولا
لا؟ ايه المساله المصلحه؟ انا بقول يجلس والعاقل ممكن يخرج مع عقود عليه يمشي بيها في الشارع وسط الناس ما فيش اشكاليه. يجلس في بيتهم وفي اوضه ما يجلس مثلا في اوضه مغلقه بس اكثر من كده مش من حقه ملوش. ما يجيش قدام مراتي وانا ابوها يرضى وانت دخلك وانت ليك شرط في الدخول ما يرضاش وهي ساعتها دلوقتي لوالدها ولا ليك لوالدها ابوها يرضى ما يرضاش
الفرح اللي
هو يا شيخ ما يرضاش يا شيخ
الفرح الاسلامي اللي في قبل
يوسف فرح الايه
الفرح الاسلامي فرقه اسلاميه
إذا كان بدون موسيقى يا جوز
إذا كان بدون موسيقى
فرح فرح إسلام الفرح فرح وفي إعلان بدف وفي كذا ما ينفعش إن إحنا نخلي الفرح مش فرح. والرسول قال هل لا أخذتم معكم شيء من اللأو فإن الأنصار يعجبهم إذا كان الأنصار يعجبهم الله ما مصريين بقى لا أساس الله يا حبيبي تيجي تقول له ده مش له جميل. صلاة ايه صلاة ايه ما ممكن تجمعه جمع تأخير مع العصر تنوي انك هتجمع الظهر والعصر جمع تأخير لما توصل تصليه هتصليه بس هتصليه بقى اربع ركعات ما يبقاش لا مش هيبقى قضاء يبقى جمع اسمه جمع تأخير هجمع الظهر عايز جمع تأخير بحيث ان انت ما هو شرع عشان رفع الحرج انك مش ممكن تسرق العربية او ما شابه وده يعني الحوادث على الطريق كثير في العربيات بالذات بتكسر على الطرق وتسرق سمع برضه بقى وكده ففي هذه الحالة يجمع جمع